بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل. الغش المثقل أي ما يحصل من الإغماء أو كذلك أيضا النوم العميق. نعم. وأما النوم فقد سبق معنا أنه من نواقض الوضوء، والدليل على ذلك حديث صفوان بن عسال المرادي عند الترمذي وغيره: وفيه إلا من غائط وبول ونوم. وأما الإغماء وزوال العقل فقد سبق أيضا أنه من نواقض الوضوء، ونقل الإجماع على ذلك. قال: حدثنا إسماعيل، وإسماعيل هو ابن أبي أويس، سبق معنا في الدرس الماضي. قال: حدثني مالك، ومالك هو ابن أنس ابن مالك، عن هشام ابن عروة، هشام بن عروة بن الزبير ابن العوام، عن امرأته فاطمة. فاطمة هي بنت المنذر بن الزبير ابن العوام. هشام ابن عروة ابن الزبير وفاطمة بنت المنذر ابن الزبير، ما القرابة بينها وبينه؟ ها؟ نعم، ابنة عمه وزوجته، وأيضا شيخ، تعتبر شيخة له زوجته ومعلمته، لأنها روت عن أسماء بنت أبي بكر وعن عائشة بنت أبي بكر، سمعت أحاديث منهما وحدثت بها زوجها هشام بن عروة، وقد ذكروا أنها كانت أكبر من هشام في السن. عن امرأته فاطمة، عن جدتها أسماء بنت أبي بكر، أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها، أم عبد الله القرشية التيمية المكية ثم المدنية كما قال الإمام الذهبي رحمه الله في السياق. قال: والدة الخليفة عبد الله بن الزبير، وأخت أم المؤمنين عائشة، وآخر المهاجرات وفاة. روت عدة أحاديث، جملة ما روت أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها 58 حديثا، المتفق عليه منها 13 حديثا، وانفرد البخاري بخمس أحاديث ومسلم بأربعة أحاديث. قال الذهبي: وعمرت دهرا وتعرف بذات النطاقين. البخاري انفرد لها بخمس أحاديث ومسلم بأربعة أحاديث، تعرف بذات النطاقين. أما عمرها قد ذكروا أنها جاوزت 100، ومع ذلك لم يسقط لها سن ولم يبيض شعرها رضي الله عنها، أنها جاوزت 100 من عمرها. تعرف بذات النطاقين لأنها لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق إلى المدينة، جعلت تجهز السفرة أي الطعام الذي يحملانه معهما، فلم تجد لتلك السفرة ولذلك السقاء ما تربطه به، فقالت لأبي بكر: ما أجد إلا نطاقي. قال: شقيه باثنين فاربطي بهما. فلذلك سميت ذات النطاقين، لأنها شقت نطاقها وربطت به سفرة النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك ذكروا أن عبد الله بن الزبير لما حصر في الحرم رضي الله عنه وأرضاه، وكان بعض أهل الشام يعيره ويقول: يا ابن ذات النطاقين، فرجع إلى أمه فسألها عن هذا، قالت: هو نطاقي شددت به سفرة النبي عليه الصلاة والسلام بكر، شقته نصفين. وكان بعد ذلك إذا قالوا: يا ابن ذات النطاقين، يتمثل بقول الشاعر: وتلك شكاة ظاهر عن كعارها، يعني هذا شيء ما يعير به، كون أسماء رضي الله عنها ربطت بنصف نطاقها سفرة النبي عليه الصلاة والسلام الطعام الذي أعدته له ولأبي بكر، هذا ما فيه تعيير. كان يقول: تلك شفاة ظاهر عن كعارها، يعني هذا الأمر الذي عير به ظاهر عنه العار، يعني ليس فيه عار ولا يعير بمثله. والبيت قديم، قاله بعض الشعراء القدماء الظاهر من شعراء الجاهلية، قال: يعيرني قومي بأني أحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها، أو نحو هذا. رضي الله عن أسماء وأرضاها لما قتل عبد الله بن الزبير وصلبه الحجاج بن يوسف، جاء إلى أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها وجعل يقول لها كلابا كالمستهزئ، يقول لها: ألم تري كيف صنعت بعدو الله؟ وهو ابنها عبد الله بن الزبير الذي صلب على الثنية. فقالت له أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها: إن رسول الله صلى الله، يعني قالت له: كذبت، كان برا بوالديه صواما قواما، ولكن قد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج من ثقيف كذاب ومبير. نعم، أما الكذاب فقد عرفناه، وأما المبير فلا أظن إلا أن كذب بالحديث أو نحو هذا. وجاء أنه قال لها: إن ابنك هذا ألحد في البيت، أي في بيت الله، وإن الله أذاقه من عذاب أليم. قالت له: كذبت، كان برا بوالديه صواما قواما. الحديث. وجاء أنها دخلت بعد مقتل ابنها بثلاث ليال ومرت عليه وهو مصلوب في الثنية في مكة، فقالت: أما آن للراكب أن ينزل؟ فسمعها الحجاج، وكانت عمياء رضي الله عنها، عميت في آخر عمرها، سمعها الحجاج فقال المنافق، قالت: والله ما كان منافقا، كان قواما برا. فقال لها الحجاج: انصرف يا عجوز فقد خرفت. قالت: لا والله ما خرفت منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ثقيف كذاب ومبير. الحديث: الكذاب هو المختار بن أبي عبيد دعا النبوة، وأما المبير بمعنى الهالك، فهو الحجاج ابن يوسف. وما لبثت بعد موت ابنها إلا أياما قليلة ثم ماتت، ماتت بعد موت ابنها بليالي رضي الله عنه. وكانت آخر امرأة من المهاجرات موتا، آخر امرأة من المهاجرات موتا هي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها. وهاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير، وهو أول مولود ولد بعد الهجرة. فرح به المسلمون فرحا عظيما، لأن اليهود كانوا يشيعون أنه قد انقطع نسل المسلمين وأنه لن يولد لهم ولد، فلما ولدت فرح المسلمون به، نعم، لما فيه من التكذيب لتلك الإشاعة التي أشاعها اليهود. وأسماء بنت أبي بكر هي وأبوها أبو بكر الصديق، وجدها أبو قحافة اسمه عثمان، واسم أبي بكر عبد الله، أبو بكر الصديق هو عبد الله بن عثمان. فهي وأبوها وجدها وابنها كلهم صحاب، ولم يجتمع هذا لغيرهم، عبد الله بن الزبير وأمه أسماء وجده أبو بكر وجد أمه أبو قحافة كلهم مسلمون. وأبو قحافة أسلم في فتح مكة قد كان كبيرا في السن. وجاء أن أبا بكر لما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان معه شيء من المال، 5,000 أو 6,000، أخذها كلها ولم يترك شيئا لأهله. فقال أبوه أبو قحافة كان قد عمي، قال لأسماء: إن هذا قد فجعكم بماله ونفسه، يعني أخذ المال وذهب. وكانت أسماء رضي الله عنها عاقلة، وهي أكبر من عائشة بنحو 10 سنوات أو أكثر قليلا، نعم أسن من عائشة ب10 سنوات. فقالت له: كلا، قد ترك لنا خيرا كثيرا. تريد أن تطمن جدها، فلم يستوثق من خبرها، فقالت: فعمدت إلى حصى فجعلتهن في كوة البيت، ثم غطت عليهن بثياب، ثم أخذت بيده ووضعتها على الثوب، نعم، فاطمأن. فقالت له: هذا قد تركه لنا. فقال: أما إذ ترك لكم هذا فنعم. رضي الله عن أسماء وعن غيرها من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهي أخت عائشة من أبيها، أما أمهما ليست واحدة، أم عائشة أم رومان أسلمت رضي الله عنها، وأما أم أسماء فلم تسلم ونزلت فيها تلك الآية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين، لأن أمها جاءت تزورها اسمها قتيلة، وجاءتها بهدايا إلى المدينة فلم تقبلها منها، حتى سألت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، إن أمي قد قدمت علي وهي راغبة. قالوا: راغبة عن الإسلام، يعني ما تريد أن تسلم، أفأصلها؟ قال: صلي أمك. ونزلت الآية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين نعم، وأمرها بصلة أمها. تزوج أسماء الزبير بن العوام وواحد العشر المبشرين بالجنة، صحابي جليل. وما القرابة بين الزبير وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ ابن عمته. أم الزبير هي صفية بنت عبد المطلب، عمة النبي عليه الصلاة والسلام، أخت أبيه رضي الله عنه. جاء في صحيح الإمام مسلم عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت: تزوجني عبد الله بن الزبير وما له شيء غير فرسه، ما معه شيء، فقالت: فكنت أسوس، أي تسوس الفرس، وأعله وأدق لناضحه النوى، وأستقي وأعجن، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي على ثلثي فرسخ، مسافة طويلة، تعمل هذا كله رضي الله عنها وأرضاه. نعم، تسوس الفرس وتعلفه وتدق النوى للناضح، الناضح الذي يأتي بالماء، الإبل الذي يأتي بالماء، وتستقي أي تأتي بالماء. قالت: وأعجل وأنقل النوى من أرض الزبير على رأسي، وهي على ثلثي فرسخ، مسافة طويلة. قالت: فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر أي من الصحابة، فدعاني فقال: إخ إخ، يعني للإبل، لتجلس الإبل من أجل أن يحملها. قالت: ليحملني خلفه، أي النبي عليه الصلاة والسلام. رق لها لما يرى من تعبها وحملها على رأسها للنوى تمشي. قد قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم منزلة الوالد وعلمه. قالت: فاستحييت وذكرت الزبير وغيرته، كان غيرا، فمضى النبي عليه الصلاة والسلام، ما رضيت. قالت: فلما أتيت أخبرت الزبير، أخبرته أنها كانت تمشي والنوى على رأسها، والنبي عليه الصلاة والسلام مر أراد أن يحملها على الإبل فأبت. فقال الزبير رضي الله عنه: والله لحملك النوى على رأسك كان أشد عليه من ركوب ركوبك معه، يعني كونهم رأوك والنوى على رأسك هذا أشد عليه من ركوبك خلف النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وعن الزبير. جاء أن الزبير رضي الله عنه طلقها، نعم، وهذا يحتاج إلى نظر في أسانيد القصة أنه طلقها. يحتاج إلى نظر، بعضهم ضعف القصة الواردة في ذلك. نعم، قال عن جدتها أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس. عند من هذا السؤال؟ عندك يا إبراهيم؟ ما القرابة بين أسماء وعائشة؟ أسماء وعائشة ما القرابة بينهما؟ أختها، أحسن، أختها شقيقة أو لأب أو لأم؟ لأب فقط. قال عن جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون، وإذا هي قائمة تصلي، يعني عائشة تصلي الكسوف أو الخسوف، فقلت: ما للناس؟ أسماء دخلت وعائشة تصلي الكسوف، فتسألها وهي في الصلاة عائشة، تقول لها: ما للناس؟ يعني ما الذي حصل؟ فأشارت بيدها نحو السماء، أي عائشة أشارت بيدها نحو السماء لأنها كانت في صلاة، وهي تسألها: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء. يؤخذ من هذا جواز الإشارة في الصلاة، فلو أن شخصا يصلي فدخل عليه آخر سأله عن شيء ما، يجوز له أن يشير إليه إشارة: ما للناس؟ أشارت إلى السماء لتنظر الكسوف. فلو دخل شخص مثلا وقال، يعني سأله: أين فلان؟ لا بأس أن يشير إليه بيده مثلا، نعم، أو يسأله عن شيء: هل تعرف كذا وكذا؟ فيشير له ألا، هذه إشارة جائزة. أو ينبه على شيء، يعني يكون هناك طفل مثلا صغير بجواره وربما يعبث بشيء يؤذيه، والمصلي منتبه له وغيره ليس منتبها، فيشير أو يقول سبحان الله حتى ينتبه، هذا جائز. قالت: فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعم آية. فقمت حتى تجلاني الغش، يعني صلت معهم حتى أصابها النعاس، وجعلت أصب فوق رأسي ماء من أجل أن يذهب عنها النعاس. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار. قال هذا في خطبته: ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال. قال: لا أدري أي ذلك. قالت أسماء، أي قالت: مثل أو قريب. يؤتى أحدكم، يعني في قبره، فيقال له، فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ يعني يسأل في القبر، فتنة القبر. وقد جاء في عدة أحاديث أسئلة، في حديث البراء يقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام، هذا المؤمن. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول: هو رسول الله. نعم. ولا تعارض بين هذه الرواية وما سيأتي. قال: فأما المؤمن، قال: فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء، فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. هذا المؤمن في القبر يجيب بهذا الجواب السديد، كان ثابتا فثبته الله: هو محمد رسول الله. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حال المنافق والمرتاب، يعني الشاك المضيع، لم يثبته الله لأنه لم يثبت على طاعته في الدنيا ولم يخلص. والشاهد من هذا الحديث في هذا الباب قول أسماء: فقمت حتى تجلاني الغش، يعني النعاس، ومع ذلك لم ينتقض الوضوء ولم تذهب لتتوضأ، دليل على أن النعاس الخفيف ومقدمات النوم وما كان عبارة عن خفقان الرأس، نعم، أن هذا لا ينقض الوضوء، وإنما ينقض الوضوء النوم، النوم المستغرق. نعم. نعم. يجوز، لأن أسماء فعلت هذا في زمن الوحي ولم يرد ما ينكر هذا، فلو أنه حصل له شيء من النعاس عنده بجانبه شيء من الماء فأخذه صب على رأسه قليلا، يجوز هذا، ولو كان هذا منكرا لأنكره النبي عليه الصلاة والسلام على أسماء. والمقصود من هذا بيان النوم الذي ينتقض به الوضوء، لأن المسألة فيها خلاف، مسألة النوم، وبلغت أقوال أهل العلم إلى قريب من 8 أقوال. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وأقرب الأقوال في ذلك أنه إذا كان الإنسان يعني في حال نومه لو أحدث لأحس بنفسه، فالنوم لا ينقض على أي حال كان، على أي حال كان، سواء كان مضطجعا أو مستندا أو راكعا أو ساجدا. وأما إذا استغرق في نومه بحيث لو أحدث لم يحس فالوضوء واجب عليه، والحكمة ظاهرة، لأنه لو كان أحدث لأحس فقد علمنا يقينا أن وضوءه باقي، وأما إذا وصل إلى حال لو أحدث لم يحس بنفسه فإننا لا ندري. نعم، واضح. ولا يلتفت إلى من يفرق، مثلا إلى قول من يفرق بين النائم مضطجعا أو جالسا، تفريق ليس عليه دليل، وقد يستغرق الشخص بالنوم وهو جالس. ومن الطرائف التي ذكروها عن ابن المنذر رحمه الله أنه ذكر قول من فرق بين النوم جالسا والنوم مضطجعا، لأن هناك من يقول إذا نام مضطجعا ينتقض الوضوء وإذا نام جالسا لا ينتقض الوضوء. قال ابن المنذر: كنت أميل إلى هذا، ابن المنذر أو أبو عبيد، يحتاج إلى تأكد إن شاء الله. قال: كنت أميل إلى هذا القول وأظنه قويا، حتى كنت ذات يوم في المسجد، يعني في يوم الجمعة، والخطيب يخطب، وفي جانبي رجل محتبي، فنام ذلك الرجل حتى أحدث، فلما انتهى الخطيب من الخطبة قال له: اذهب فتوضأ فإنك قد أحدثت. فقال له: بل أنت الذي أحدثت. قال: فتركت هذا القول، يعني قول من يفرق بين النوم جالسا والنوم مضطجعا. وبقي فوائد ومسائل كثيرة متعلقة بحديث أسماء نتذكرها إن شاء الله في الدرس القادم.